على كل مسلم.
بعد أن بين حكم صيام رمضان وأنه فرض، بين محل الفرضية أنه واجب متعلق الفرضية، وهو أن يكون الشخص الذي نفرض عليه الصيام مسلما، وهذا الوجوب الذي لا تصح مع العبادة بدونه، هذه الصفة وهذا الشرط معتبر للحكم بصحة الصوم وجوبه وصحته. وتكلمنا على مسألة هل الكفار مخاطبون بشرائع الإسلام، وبينا هذه المسألة في كتاب الصلاة. وأما هنا فإن الصوم لا يصح من غير المسلم، فلو صام فإنه لا يصح صيامه، ولذلك قال الله تعالى في كتابه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا لم يتحقق شرط الإسلام فإنه ينتفي القبول، ولذلك قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالكفر والشرك محبط للعمل ولا يصح منه معه العمل، وعليه فإنه يشترط أن يكون مسلما. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، فخص بالخطاب الذين آمنوا أهل الإسلام وأهل التوحيد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الشرط الأول الإسلام. نعم،
بالغ،
أن يكون بالغا، والبلوغ في لغة العرب الوصول، بلغ الشيء إذا وصل إليه. وأما البلوغ في تعبيرات العلماء في مثل هذه الجمل، المراد به الصفة المخصوصة التي ينتقل بها الإنسان من طور الصبا إلى طور الحلم، والحلم هو العقل. ولذلك قال: الذين لم يبلغوا الحلم، أي لم يبلغوا سن العقل. وقال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. فالبلوغ ينتقل به الإنسان من طور الصبا وهو الصغر إلى طور الحلم، هذا الذي يصور. يا أخي لا تصور، جئت لذكر الله وجئت لما هو أعظم وأشرف، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. والذكريات ليست بالصور، ذكريات بالوعي. ولا شك لا تصور، لا تراجعني، لا تراجعني، لا أرى توازها. مجالس العلم فيها تحفها الملائكة، والمسلم ينصت ويصغي، والوحي يحتاج من الإنسان يحضر قلبه. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية.
على كل مسلم بالغ.
فالبلوغ صفة ينتقل بها الإنسان من طور الصبا إلى طور الحلم وطور البلوغ العقل. وهذا لا يستطيع أحد أن يحدد الوقت الذي بالدقة بحيث يقول في هذه اللحظة بلغ الصبي، وإنما هو شيء توجد له صفات وأمارات يحكم ببلوغه بعد وجودها. منها ما أجمع العلماء عليه، ومنها ما اختلفوا فيه. وهذه الصفات منها ما يتعلق بالسن، ومنها ما يتعلق بأشياء موجودة في البدن يحكم معها ببلوغ الإنسان. فمثلا الحيض، أجمع العلماء على أن المرأة إذا حاضت، أن الصبية إذا حاضت يحكم ببلوغها، ولذلك يعتبر من العلامات المجمع عليها بين أهل العلم رحمهم الله. بالنسبة للسن يعتبر علامة من علامات البلوغ، والأصل الاحتلام وهو نزول المني يعتبر من علامة مجمع عليها أيضا من علامات البلوغ، وهي مشتركة بين الذكر والأنثى. والاحتلام خروج المني من الإنسان، سواء كان يعني نقول أنه محتلم، أي أنه خرج منه المني، أو بلغ سن الحلم وهو سن العقل بالإنزال، سواء وقع في اليقظة أو في المنام، وسواء حصل من الذكر أو من الأنثى، فهي علامة مشتركة ومجمع عليها بين الرجال والنساء. وأما السن فإنهم جماهير السلف والخلف على اعتباره، واختلفوا في حده، والأرجح في نظري والعلم عند الله هو 15 سنة. إذا بلغ 15 سنة حكم ببلوغه. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. في هذا الأصل الحديث في صحيح مسلم، وفي رواية للبيهقي: ولم يرني قد بلغت، عرضت عليه يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني ولم يرني قد بلغت، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني ورآني قد بلغته. فهذا من أقوى الأدلة التي تدل على أن السن دليل على البلوغ، وأن العبرة فيه 15 سنة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة رحمهم الله. وقال المالكية والحنفية 18، إلا أن عند الحنفية الأنثى أعجل من الذكر، فعندهم 17 بالنسبة للأنثى و18 بالنسبة للذكر. وأيما كان فأرجح الأقوال كما ذكرنا القول بأنه 15 سنة. وهناك علامة الإنبات وهو ظهور الشعر الخشن حول في القبل، وهذا علامة من علامات البلوغ. والأصل في حديث بني قريظة أنه لما حكم سعد رضي الله عنه وأرضاه فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم، أن تقتل مقاتلتهم، المقاتلة هم البالغون لأنهم هم الذين تتعلق بهم التكاليف الشرعية، فلما حكم رضي الله عنه بقتل مقاتلتهم قال صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. يقول محمد بن كعب القرظي: فكشفوا فوجدوا، فمن وجدوه قد أنبت قتلوه، ومن لم يجدوه قد أنبت وضعوه في الذرية، فكنت ممن لم ينبت فنجاه الله من القتل وعاش حتى أسلم. وهذا يدل على أن الإنبات علامة من علامات البلوغ، فقوله البلوغ أي أن يكون بالغا مسلما بالغا. مفهوم الشرط أن الصبي لا يجب عليه الصوم، وهذا محل إجماع، والدليل على ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. فدل على أن البلوغ شرط في التكليف، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل، فهذا يدل على أن العقل شرط من شروط البلوغ. وبناء على ذلك يدل على أن البلوغ شرط من شروط وجوب الصوم والتكاليف الشرعية. نعم.
عاقل
فلا يجب الصوم على مجنون. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما تقدم في حديث أم المؤمنين عائشة وعلي رضي الله عن الجميع: رفع القلم عن 3 وذكر منهم المجنون حتى يفيق. فدل على أن المجنون لا يكلف أثناء جنونه، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله.
قادر على الصوم،
لأنه إذا كان عاجزا عن الصوم فإنه لا يطالب به حتى يقدر. يتوجه الخطاب على الإنسان بالصوم، فإن كان عاجزا فإنه يصرف إلى ما هو بدل عن الصوم. والأصل في ذلك قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وفي قراءة: يطيقونه، أن يجدون الطاقة والمشقة في الصوم، مثل الشيخ الكبير العاجز عن الصوم فهذا لا يجب عليه الصوم، وإنما يجب عليه الإطعام، فيجب عليه بدل الصوم. فإذن إذا أردنا أن نوجب الصوم ينبغي أن يكون الشخص الذي نطالبه به قادرا عليه. وقد يعجز عن الصوم لمرض، كما في المريض مرضا لا يرجى برؤه، فإذا كان مرضه مما لا يرجى برؤه ومنعه الأطباء من الصوم معه فإنه لا نوجب عليه الصوم، وإنما نوجب عليه الإطعام. نعم.
ويؤمر به الصبي إذا أطاقه.
ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأمر أبناءنا بالصلاة لسبع، وسن السبع لم يبلغ فيها الصبي، وأمرنا أن نضربهم عليها لعشر، والعشر لم يبلغ، ليست بسن البلوغ غالبا، إلا في النساء قد يعجل عليها الحيض فتحيض، لكن لما قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع قاس العلماء على الصلاة الصوم، وفهموا أن العلة الترويض على شرائع الإسلام، فهو إذا اعتاد الصوم سهل عليه من الصغر يؤمر به إذا أطاقه. ولما قال إذا أطاقه لم يحدد سنا معينا، وهذا يختلف باختلاف قدرة الصبيان على الصوم، فقد يكون سنه متقدما ولكن ما يستطيع أن يصوم لضعفه وضعف بدنه فلا يؤمر به، وأما إذا كان يستطيع ويطيقه فأخذوا مما كان عليه هدي الصحابة رضوان الله عليهم، كما في حديث أنس رضي الله عنه، وكانوا يعودون ويروضون أبناءهم على الصيام، ولربما أعطوهم ما يشغلهم عن الطعام حتى يتموا الصوم، وهذا من أكمل ما يكون حتى إذا نشأ وبلغ تسهل عليه العبادة وينقاد لطاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
ويجب بأحد ثلاثة أشياء.
ويؤمر الذي يأمره وليه، الوالد أو عمه من يقوم عليه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع، وهذه مسألة يعبر عنها علماء الأصول بتكليف المكلف بغير المكلف، يكلف المكلف بغير المكلف، فالصبي غير مكلف في الأصل، لأن بعض العلماء استشكل قال كيف نأمر الابن وهو دون البلوغ، وشرائع الإسلام ما يتوجه فيها الخطاب إلا لمن كان بالغا، فقالوا الخطاب موجه إلى وليه، وإذا قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع، هذا وجه. وعندهم عند علماء الأصول هل أمر الإنسان أن يأمر غيره أمر للمأمور الأول أو أمر للمأمور الثاني أو لهما معا؟ فبناء على أنه أمر المأمور الثاني سواء كان مشتركا أو كان مشتركا مع غيره أو كان متمحضا، فلا إشكال في توجه الخطاب إليه، وهذا عند بعض العلماء كما ذكرنا على الوجه الثاني تكليف المكلف بغير المكلف. ولها نظائر ينبني عليها مسائل، منها أنك لو رأيت رجلا نائما يرتكب خللا يترتب عليه إضاعة حق أو فعل محرم، فهل أنت مكلف أن تأمره وتنبهه أم تقول إنه معذور؟ فبناء على أمرنا للأبناء أن نأمرهم بالصلاة يستقيم قولنا إنك تأمره، وتبقى على الأصل فتأمره، لأنه هنا الصبي غير مكلف، ومع ذلك توجه الخطاب بأمر المكلف أن يأمره. فلو رأيت نائما مثلا وهو محرم قد غطى رأسه أثناء النوم وهو لا يدري، فإن قلنا إنك مكلف بغير المكلف فإنك تزيل هذا الغطاء عن رأسه، أو كذلك أيضا إذا كان الإنسان غافلا أو معتمر مثلا رأيته غطى رأسه نسيانا تنبهه مع أنه معذور، فهذا من تكليف المكلف بغير المكلف، لأن مذهب بعض الأصوليين أن الناس غير مكلف حال نسيانه. وأيما كان فهذه المسألة نأمر فيها الصبيان لأننا نريد أن نعودهم على العبادة ونروضهم على طاعة الله، وهذا قياسا على الصلاة التي أمر الأولياء فيها أن يأمر الولي بفعلها. نعم.